قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
منحييكن رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
منرحب فيكن بحلقتنا لليوم. لأول مرة بالجيش دورة آمر فصيلة طبية،
إنجاز جديد حققته مدرسة الصحة العسكرية من خلال افتتاحها ولأول مرة بالجيش دورة آمر فصيلة طبية. بعد معركة نهر البارد عام 2007 ومعركة فجر الجرود عام 2017 والتجربة الناجحة للفصائل الطبية الموجودة بالألوية والأفواج المقاتلة، ارتقوا القيمين على مدرسة الصحة العسكرية خلق صلة وصل بين الطبابة العسكرية وهالفصائل الطبية بهدف الوصول لنتيجة أفضل بإسعاف المصابين بأرض المعركة. الطبابة العسكرية مش هي منقذة العسكري المصاب، إنما رفاقه بأرض المعركة يلي موجود بيناتهم مسعف فني بينقل المصاب لمسعف ميداني بيعالجه أوليا. الرائد هيثم فرحات مدير دورة آمر فصيلة طبية بيشرح هالموضوع.
نقطة تجميع المصابين عادة كمان مسألة العضوية بقلب اللواء أو الفوج، لازم يرجع ينتقل على نقطة تقدر تقدم له إسعاف ميداني وتقدر تقدم له خدمة طبية أو تمريضية أولية.
بعد تجميع المصابين بنقطة معينة بيجي دور الطبابة العسكرية باستلام المصاب ونقله إلى أقرب مستشفى للمعالجة، ومرات بيتطلب الأمر وجود فريق جراحي ببقعة الإسعاف الأولي لتثبيت حالة المصاب قبل نقله. كل هالإجراءات لازم تتم خلال التوقيت الذهبي،
وهي العملية كلها سوا الإسعاف الميداني تتطلب إنه ما تصير إلا ضمن الساعة الذهبية. هلا كان بالقبل نقول نحن الساعة الذهبية على الأساس هي ساعة، إنما هلأ هو التوقيت الذهبي، يعني الفرق بأنه يمكن يكون الوقت أنا اللي هذا المصاب لازم يوصل بنص ساعة، فإذن لازم يكون الوقت هو النص ساعة الذهبية.
من هون بتجي أهمية دورة آمر فصيلة طبية، ويلي رح تكون مهمته إدارة جميع عناصر الإسعاف الميداني بالألوية والأفواج. هالدورة تابعها كأول دفعة 17 ضابط من رتبة ملازم وملازم أول، وامتدت لمدة شهرين كاملين.
نحن بنرجع منفوت على أنه اللواء أو الفوج هو اللي لازم يكون عنده هيدا الأجهزة كلها سوا، لقينا أنه بالقلب والأفواج ما في معين ضابط هو آمر فصيلة طبية على صعيد اللواء أو على صعيد الفوج اللي عم بيقاتل. فمن هون كانت أهمية هاي الدورة على أنه نحن نرجع نعمل دورة مماثلة للدورات اللي بتعملها الجيوش المتقدمة والحديثة، أنه يكون في آمر فصيلة طبية بهاللواء هو يدير شؤون المسعف الفني والمسعف الميداني والمسعف المتقدم بالرعيل الأول والثاني على صعيد اللواء، ونحن الطبابة العسكرية بتجي كرعيل ثالث.
الهدف الجوهري من هالدورة هو العمل على تخفيف مضاعفات الإصابات خلال المعارك وأكيد الحد من نسبة الوفيات. خلق هالصلة الوصل بين الطبابة العسكرية وفصيلة طبية بيأمرها ضابط بالوحدات المقاتلة رح يحسن الأداء والخدمة الطبية الأولية للمصاب.
فمن هون هاي مهمة جدا أنه يكون في آمر فصيلة طبية ليعمل الرعيل الأول والثاني، ويكون عم نحكي بنفس اللغة الطبية العسكرية. حتى العسكري هو عم بيقاتل لما يلاقي أنه في حدا إذا هو تصاوب بده يشيله من الأرض أو أنه قادر يقدم له خدمة طبية عم بيكون مطمئن أكتر.
المدربين بهالدورة هن رتباء لمادة الإسعاف الميداني، أصحاب خبرة طويلة بهالمجال وتابعوا دورات خارج لبنان والمواد الأخرى المتعلقة بالعلوم العسكرية. فالمدربين هن ضباط تابعوا دورات آمر سرية ودورات قائد كتيبة.
فكان لابد نحن أنه ندخل بمنهاج الدورة 60 ساعة أول شيء إسعاف ميداني، نرجع نشرح له أناتومية فيزيولوجية ونشرح شوية باتولوجية وشوية إصابات وشوية كيف تعالج النزيف وبتعالج التفاصيل كلها، ليطلع أنه المسعفين الميدانيين عنده يعرف كيفية عملهم وعلى أساسها يرجع يكمل بالتخطيط الحربي بالإخلاق الصحي، هو كله مواد يعني اللي عم بذكرهم، بمهام الفصيلة الطبية أثناء العمليات، بالدعم الصحي الإيطالي ببيئات معينة، بالتخطيط الطبي كيف بده يعمل هو ويشارك على صعيد اللواء لحتى يأمن هذه المسالك أو هذه النقاط المهمة لحتى يقدر يخلي المرضى، وأخيرا عملية صنع القرار العسكري بياخد عنا لمحة عامة.
حصلت مدرسة الصحة العسكرية على مردود إيجابي جدا من خلال افتتاحها لهالدورة، وهي بتأمل متابعة افتتاح هالنوع من الدورات بالمستقبل. دمج التخطيط العسكري مع التخطيط الطبي حول الإسعاف الميداني عم يرتقي لمستوى أعلى. آمر فصيلة طبية بالقطع المقاتلة ما رح يقتصر دوره على أيام الحرب، إنما بأيام السلم دوره رح يكون أكبر. بيختم الرائد هيثم فرحات بشرحه لهالدور.
أنا شو بدي منه للضابط هيدا الآمر الفصيلة الطبية هلأ بهاي الأيام ليكون جاهز وقت المعركة؟ طبعا بده يعمل مجهود كتير كبير، لأنه أنا في عندي ثلاث شغلات أساسية جدا لحتى لي أنا نجح أي عمل بهالخصوص. هذا في عندي أنا توفر العديد، كم مسعف فني عنده، كم مسعف ميداني عنده، كيف بيقصمهم لحتى لي يأمن الرعيل الأول والثاني، وشو بده يطلب هو هاي النقطة المهمة على هالصعيد العديد، شو بده يطلب عالم ليدربهم لحتى يكون موزع هو بكل الكتايب أو بكل الفصائل أو الحضائر أو إلى آخره اللي عنده إياها أو السرايا. الشغلة الثانية نحن شو بدهم تجهيزات؟ يعني أنا إزالة التريبية هني عديد تجهيز وتدريب. العديد قديش مهم؟ التدريب اللي هو حيصير بهاي الأيام، أنا أمنت العديد تاعي عم دربه لحتى يكون جاهز لحتى يشارك بأي معركة، وثالثا أنا قديش مقدمن له معدات وتجهيزات.
المواد يلي درسوها المتدربين بهالدورة رح تساعدهم بحياتهم اليومية. علاقة مدرسة الصحة العسكرية مع آمري الفصائل الطبية ما رح تنتهي مع انتهاء الدورة، فالتواصل رح يستمر لمعرفة شو نعمل على صعيد الفصيل الطبية بالقطع المقاتلة، وممكن يرجعوا إميري هالفصايل يخضعوا لدورة تذكيرية كل عام حول هالموضوع. وظيفة جديدة زادت على مهمة هالضباط الأساسية، فكل واحد منهم تحول لآمر فصيلة طبية ولنقطة التقاء وتنسيق بين قطعته المقاتلة والطبابة العسكرية بمجال الإسعاف الميداني.
مناورة للقوات الجوية باستخدام أسلحة موجهة بالليزر، دورات تدريبية مع فريق تدريب كندي، بالإضافة لنشاطات أخرى نستعرضهم بهالموجز.
بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون والسفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد وعدد من كبار الضباط، نفذت القوات الجوية بحقل رماية حنوش حمات رماية بواسطة المذنبات نوع APKWS عيار 70 ملم الموجهة بالليزر، وتم تجربتها للمرة الأولى بعد تسلم طائرات السوبر توكانو A29. بتكمن أهمية هالمناورة باختبار القدرة على التكامل بين طائرتي سيسنا كارافان وسوبر توكانو A29 ووحدات المناورة لإصابة الأهداف بدقة متناهية.
اتفقت قائد الجيش العماد جوزيف عون معهد التعليم بسكنة محمد مكي ببعلبك وجيل بأقسامه والوحدات التابعة له، لسيما مدرسة الرتباء، واطلع على سير العمل فيها واجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم بالتوجيهات اللازمة. واعتبر العماد عون أنه معهد التعليم هو من أبرز الوحدات بالجيش ويوازي بأهميته الكلية الحربية، لأنه مسؤول عن التدريب الأساسي للرتباء يلي هن عصب الجيوش. وبالختام غرس العماد عون أرزي بباحة مدرسة الرتباء وتفقد مستوصف سكنة محمد مكي يلي هو قيد الإنشاء ضمن إطار التطوير المستمر للطبابة بالجيش.
برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلا باللواء الركن أمين العرم رئيس الأركان، أقيم بمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية بالجيش حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب الماستر بالدراسات الاستراتيجية وفقا لبرنامج مشترك بين المركز وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية، وهالشي بحضور عميد الكلية الدكتور كميل حبيب ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب إلى جانب عدد من الضباط والشخصيات الأكاديمية. ألقى اللواء العرم كلمة بالمناسبة أكد فيها على أهمية العلم ببناء الأمم وتقدم المجتمعات، وإلى إيادة الجيش هالموضوع الأهمية القصوى.
خضعوا عناصر من أفواج الحدود البرية وعناصر من فوج المغاوير ومدرسة التزلج لدورتين تدريبيتين بمجال التعامل مع الظروف المناخية الباردة بإشراف فريق التدريب والتعاون الكندي بلبنان. الدورة الأولى هي تأسيسية لعناصر أفواج الحدود وخضع لها حوالي 600 عنصر مرقوا خلال موسم التلج، والدورة الثانية هي متقدمة لعناصر فوج المغاوير ومدرسة التزلج اتخللها دروس بالإسعافات الأولية للإصابات بالطقس البارد وكيفية التحرك تكتيكياً بالطقس البارد، بالإضافة لتمارين ليلية ومنام لفترات طويلة بظروف مناخية قاسية. النائب مايك ووناكوت رئيس فريق التدريب الكندي تحدث عن تجربة التدريب الناجحة مع الجيش اللبناني.
Our experience with the Lebanese Armed Forces.
تجربتنا مع الجيش اللبناني كانت رائعة. أكيد عناصر الجيش أظهروا رغبة كبيرة بتعلم مهارات التعامل مع التلج، وقدروا أن هالمهارات رح تساعدهم بخدمتهم، خاصة عناصر أفواج الحدود يلي بيخدموا بظروف مناخية قاسية. قدمنا لهم بعض المهارات المختلفة عنا بكندا وغير الموجودة بلبنان، ولبعض العسكريين كانت تجربتهم الأولى تجربة بدنية ومعنوية، لأن الطقس البارد بيأثر كتير على المعنويات، وبأكد على أنه عناصر الجيش كانوا متشوقين لزيادة معرفتهم بهالمجال.
أما الرئيب محمد عبيد من فوج الحدود البرية الرابع فشرح عن درس الإيجلو، وهو بناء ملجأ بالطبيعة أثناء العواصف الثلجية.
تعلمنا أنه فينا نحفر بالثلج لحتى ندفي حالنا من أي عاصفة أو إذا بدنا نراقب عدو أو أي شيء. في أنواع من الحفر فيها تكون فردية أو لكذا شخص. بدنا ندرس طبيعة الأرض اللي نحن موجودين فيها، إذا هي مكشوفة أو هي تلة أو جبل عالي. ندرس الهواء كيف من أي ميلة عم يضرب علينا، منشوف الشمس من أي ميلة شرقت من أي ميلة بتغرب. على هذا الأساس منعمر غرفتنا اللي بدنا نبيت فيها.
ترأس رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون احتفال تخريج 1429 عنصر من العسكريين الإناث بفوج الهندسة الوروار، من بعد ما أنهوا دورة التدريب الأساسي المخصصة إلهم بحضور عدد من كبار ضباط الجيش وأهالي المتخرجات. ألقى اللواء الركن العرم كلمة بالمناسبة شدد فيها على جمع المرأة بالجيش بين شرف الأمومة وتربية الأبناء وشرف أداء رسالة الجندية.
بفقرة الرياضة العسكرية لهالأسبوع شاركت الجندي لورا باسيلي ببطولة الجيش بالبينج بونج، ويلي لاحظت لأول مرة إشراك العسكريين الإناث فيها. الجندي باسيلي بلشت بهاللعبة من 6 أشهر بس بعد مشاهدتها لمنتخب الجيش بالبينج بونج وتأثرها فيه. انطلقت بمسيرتها بهاللعبة وهي بتتمرن بحدود 2 ساعة يوميا، وهالشي أدى لمشاركتها ببطولة الجيش السنة. أجواء مباراة الأولى بالبطولة هاي كانت.
أول جيم لعبته ضد الجندي جوي كساب كان مباراة كتير حماسية، وكان في كتير جمهور يعني بيشجع بيخلي هيدا الشيء يزيد فيك حماس. كان جيم صعب منه هين، بس الحمد لله قدرت اربحها 3-0 بارتيات.
اما مباراة التاني ونتيجتها النهائية فكانت عالشكل.
تاني جيم لعبته ضد الرقيب سيلفي بوحبيب كان كتير 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 صعب، لان هي كونها عندها الخبرة وكانت تلعب من قبل. كانت اول شي مخسرتني 2-0 بارتيان، وضللها بارتي واحد لتربح. رجعت تقدمت عليها بتالت بارتي، صارت النتيجة 2-2. بالجيم الرابع قدرت عدلها ورجعت الحمد لله قدرت اربحها، يعني اخذتها 3-2 بارتيات. هيدا الشي خلانا احتل المركز الاول بالبطولة.
اختبار منظومة مكافحة الدرونات الضاربة من قبل قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.
شهدت التدريبات يلي أجرتها وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية اختبار منظومة فالداتي الجديدة الخاصة بمكافحة الدرونات المقاتلة الضاربة. وقال نائب رئيس اللجنة العلمية العسكرية بقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية دينيس ساخنوف إنه المنظومة الإلكترونية الروسية بتبحث أولا عن درون ضارب بالسماء، وبتقوم بإغلاق قناة التحكم فيه بأمر من مركز القيادة ليسقط أو يتم اعتراض اتصالاته وأنزاله على الأرض. وأضاف سخنوف: استخدمنا بالتدريبات عدة أنواع من الدرونات، وهالشي لتأكيد مواصفات المنظومة يلي بتسمح بالتعرف على الدرون ومرافقته وإسكات قنوات إيادته والحيلولة دون إرسال المعلومات منه وإله، وبتقدر هالمنظومة تشتغل ليلاً نهاراً وتحييد الدرونات وإرسال معلوماتها لأنظمة الدفاع الجوي الصديقة. يذكر أنه قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية بتنوي استخدام منظومة فالداتي أثناء مرافقة أنظمة الصواريخ الاستراتيجية بمسارات الدوريات الإيطالية.
رصاصة يابانية على كويكب فضائي.
عم تسعى اليابان لجمع عناصر من تربة كويكب عبر مركبة فضائية اسمها هاياباسا 2 بهدف كشف لغز قديم بيتمثل بالحياة على الأرض والنظام الشمسي. رح تقرب هالمركبة من الكويكب ريوغو لمسافة بتبعد حوالي 280 كيلومتر من الأرض، وقطر هالكويكب بيوصل ل 900 متر، وبيعني اسمه قصر تحت البحر بالتراث الياباني. الملفت بالموضوع هو طريقة الاستحصال على تربة هالكويكب، ورح يتم اعتماد طريقة اطلاق رصاصة على صخوره قادرة على جمع عينات من كتل صخرية لتتم دراستها. وكانت وكالة الفضاء اليابانية اختبرت خطوات هالتجربة على الأرض بوقت سابق، حيث أطلقت رصاصة على صخور محفوظة داخل غرفة مصممة لمحاكاة فراغ الفضاء، وتوصلوا إلى أن الحطام الصخري الناتج رح يكون صغير الحجم لجمعه وجلبه للأرض، ومن المتوقع أن توصل هالعينة للأرض بحال نجحت الخطة أواخر عام 2020.
أحد أعظم القادة العسكريين بالتاريخ.
جورج باتن كان من ألمع الجنرالات الأمريكيين بالحرب العالمية الثانية، وكانت طريقته المثيرة وتعليقاته الصريحة عن الشؤون العسكرية والسياسية وسلوكه المتهور أكسبوه مدح ونقد الغربيين له بذات الوقت. اشتهر بمعارك شمال أفريقيا، وكانت دبابته الأمريكية نوع M4 تشيرمان كابوس مرعب لدبابات عدوه إيرفين رومل بمعركة العلمين، وبرز كمان كنجم ساط بعد معركة غابات الأردين البلجيكية، حيث تم بفضله تحرير بلجيكا من الجيش النازي.
أحد أسوأ القادة العسكريين بالتاريخ.
جورج أرمسترونغ كاستر من الولايات المتحدة الأمريكية كان قائد ذكي وشجاع وبيمتاز بشخصية قوية، بس ما كان يهتم أبداً برفاهية جنوده أو بأعداد القتلى والمصابين يلي كانت تزداد بسبب قراراته، يمكن بسبب صغر سنه كونه واحد من أصغر الجنرالات الأمريكية بجيش الاتحاد خلال الحرب الأهلية، وكان السبب الرئيسي بأعلى معدل خسائر بجيش الفرسان خلال فترة الحرب. ويقال عنه أنه كان يتعامل مع الهنود بطريقة وحشية، وأشهر معاركه ضد الهنود كانت لمنقاض سلاح الفرسان لكارثة ليتل بيج هورن بشهر حزيران عام 1876، وخسر فرسانه بالكامل. معرض المنتجات المعاد تدويرها.
نظمت جمعية حملة الأزرق الكبير معرض بيئي بعنوان ديونز ريسايكلينج دايز بمركز الديونز بهدف توعية المواطن على أهمية الفرز وإعادة التدوير بسبيل الحفاظ على البيئة. بيقدم المعرض أعمال فنية صنعت من قطع تم تدويرها لإعادة استعمالها، وشارك فيه حوالي 16 عارض من جمعيات مختلفة بتهتم بهالمجال. أمينة سر جمعية حملة الأزرق الكبير فاطمة داغر شرحت أهمية هيك نوع معارض.
المواد القابلة للتدوير هي مش نفايات، هي مصدر لطاقة، مصدر للاستعمال. قلنا بدنا نعمل أسبوع للتدوير لأنه نحن عنا النفايات الصلبة وأزمتها بلبنان صايرة مستفحلة، فكتير مهم أنه واحدة من العمليات اللي بتخفف هالأزمة هي التدوير. أكيد بدها تمشي مع فرز من المصدر، مع تخفيف من الاستهلاك، إعادة استعمال الأوبجكت لأن كلياتها هيدي مصادر طبيعية لازم نحافظ عليها لنحافظ على البلانت كله، يعني لنحافظ على هالكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها.
إعادة التدوير بتدل على مجتمع راقي بيحافظ على بيئة سليمة، ويذكر إنه الأمم المتحدة أقرت يوم 18 أدار من كل عام اليوم العالمي لإعادة التدوير. أسماء المدن والقرى والمناطق اللبنانية بالروايات الشعبية. ساقية الجنزير
سميت منطقة ساقية الجنزير الموجودة على الجانب الغربي من بيروت نسبة لساقية كانت موجودة فيها قديما ومحاطة بجنزير حديد بهدف الاصدقاء بالتناوب بدون فوضى، وأعطت هالساقية اسمها للمنطقة لغاية اليوم.
لبنان السياحة متحف جبيل الأثري،
ويعرف كمان باسم ذاكرة الزمن، وهو متحف موجود بجانب سوق جبيل الأثري، وبيحتوي على متحجرات لأسماك القرش والأنكليس والإريدس والسمك الطائر، ومعظم هالأثرات تم اكتشافها بالمناطق المجاورة مثل حائل، حجولة وعين عمورة. وبيعرض المتحف كمان صور من المدينة منذ ما قبل التاريخ حتى القرون الوسطى، وبيضم المتحف قطع أثرية مطابقة لكل فترة من هالفترات عدا عن وجود لوحات عن الحياة اليومية للسكان. بيفتح المتحف أبوابه يوميا من 8:30 صباحا لغاية 7 مساء بالصيف، ولغاية 4:30 بعد الظهر بالشتاء.
مرحبا، معكم ميا روفايل من جمعية CDLL سيناكل دو لا لوميير. جمعية CDLL بتساعد الأشخاص والعائلات للتغلب على مشاكل الإدمان على المخدرات والكحول وبناء مستقبل أفضل من خلال برامج متعددة. هدف حلقاتنا نشر التوعية للمستمعين على مخاطر تعاطي المخدرات بوقت هيدي الظاهرة صارت منتشرة كتير بمجتمعنا، واليوم رح نحكي عن أسباب التعاطي. بس نحكي عن التعاطي منصير نفكر بالأسباب ونسأل حالنا شو هو السبب يلي خلى هالشخص يتعاطى ويوصل للإدمان. وجواباً على هالأسئلة كتير أمور بتخطر على راسنا، مثل المشاكل العائلية، الفقر أو القلة، يمكن العشرة السيئة، الضغط النفسي والإحباط العاطفي وغيره. بس يلي ما منعرفه إنه هالأسباب كلها هي عوامل خطر مش أسباب حقيقية. بالحقيقة في 4 أسباب للتعاطي بتنطبق على كل متعاطي، وهي أولاً حاجة الشعور بالراحة، ثانياً حاجة الانتماء إلى مجموعة، ثالثاً لأداء أفضل، ورابعاً للتجربة والحشرية. إذا بدنا نتعمق أكثر بهالأسباب 4 نكتشف إنه هن حاجات كل إنسان. مين منا ما بيحب يشعر بالراحة أو ينتمي لمجموعة؟ مين منا ما بيحب يكون أداؤه جيد؟ ومين ما بيحب يجرب إشياء جديدة؟ هودي الحاجات كل إنسان بيشتغل لتلبيتها. الفرق الوحيد إنه الشخص يلي بيتعاطى ما عرف كيف يلبي هالحاجات بالطريقة السليمة وقرر تلبيتها بالمخدرات. لهيك مهم كتير نعرف أي حاجة من هالأربعة انفقدت عند المتعاطي ولبيها بالمخدرات كرمال نساعده يعرف كيف يلبيها بطريقة سليمة أخرى ليقدر يتخطى إدمانه. كل شخص منا مهم يلبي حاجاته بطرق سليمة ممكن يشعر بالراحة من خلالها، مثل الموسيقى أو الرياضة أو الرسم مثلاً. ممكن ينتمي لمجموعات مثل الكشافة أو مجموعات رياضية وغيرها. ممكن المشاركة بورشات عمل تساعده لأداء أفضل ولتلبية الحشرية. ممكن يجرب مطاعم جديدة، يكتشف أماكن مش زيارة من قبل، يقوم بمغامرات شيئة تساعده يطلع من الروتين اليومي. كل هالحاجات ممكن تلبيتها بدون اللجوء للمخدرات. بس إذا أنت واجهت صعوبة لتعرف شو الطرق يلي بتناسبك، ما تتردد باستشارة أخصائي بهالمجال. نتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات، وهدف سيناكل دو لا لوميير بالتعاون مع برنامج الجندي المساهمة ببناء وطن خالي من المخدرات. وللمساعدة اتصلوا فينا على الرقم 81-211-311. للمزيد من المعلومات عن إشكالية الإدمان على المخدرات زوروا موقعنا الإلكتروني www.beladrugs.com.
من حالك صح مع ميرنا أبيعات صليبة من جمعية يازا.
لازم نعرف أنه كل عقد تأمين سيارة ما بيكون سير المفعول إلا بعد تسديد قيمة القصة المتوجبة علينا.
طبيب لبناني بيخلص حياة مريض بالجو.
على علو 30,000 قدم وجه قبطان طائرة تابعة على خطوط دلتا الأمريكية نداء استغاثة للركاب وطلب مساعدة أي طبيب موجود على متن الرحلة لإنقاذ أحد الركاب يلي تعرض لوعكة صحية خطيرة ومفاجئة. ما تأخر الطبيب اللبناني ابن الجنوب علي سويدان بتلبية طلب القبطان وتوجه بسرعة لمقعد المريض يلي كان عم بيعاني من ألم حاد وحالة غير مستقرة، وبعد معاينته شخص الحالة بأنها نوبة قلبية وطلب من طاقم الطائرة إحضار الأدوات اللازمة لإجراء الإسعافات الأولية للمريض، وبعد دقايق بلشت حالة المريض بالتحسن. قدم مدير شركة دلتا الشكر للدكتور سويدان على خدمته الإنسانية وأرفق الرسالة بهدية مادية تقديراً لجهوده.
بأذربيجان شرف الرجال فوق رؤوسهم.
بدل بأذربيجان اعتمار قبعة اسمها باباك على مستوى الرجال يلي بيملكوها، وهي على ارتباط وثيق بالطيبة والشرف. قبعة باباك هي من أغطية الرأس الأكثر شعبية بين الرجال، وكان من المعيب أنهم يظهروا من دونها، وبرغم تراجع أعدادهم إلا أنه ما زال بالاستطاع مصادفة الرجال الكبار بالعمر مرتدين قبعات باباك المصنوعة من صوف الحمل حتى خلال أيام الصيف الحارة. وإذا أراد شخص إهانة شخص آخر ما عليه إلا يزيل قبعة الباباك عن رأس الشخص المنوي إهانته، لأن ارتداء هالقبعة مرتبط بالسمعة الطيبة والشرف والكرامة. ومش بس من المهم ارتداء هالقبعة، فكمان يعطى أهمية كبيرة لطريقة تعاطي الرجال مع قبعاتهم. فمثلا إذا وضع أحد الرجال قبعة الباباك بالمقلوب، فهالشي بيعني إنه بيسمح لشرفه إنه يتحول رأساً على عقب. ظرفاء من لبنان. الشاعر أسعد سابا.
مواليد غسطة عام 1913، درس تحت سنديانة الضيعة قبل ما ينتقل على مدرسة عين ورقة. عام 1952 تأسست عصبة الشعر اللبناني وانتخب رئيس إلها حتى وفاته عام 1971. كتب أسعد سابا الزجل الساخر وحمل شعره ما لا يسمح بنشره، وبقصيدة هجاء طويلة بيقول بمقطع منها: عضهره جلابية ومجلغم مثل البزاق، طينضف جابوا موية قال له نقوعة المي فراق، بيتروق طعمية وفول، بيتغدى فشة معلاق، بيزلع حوت بيزلط غول، ويقبر امه شي مداء.
بحبك يا لبنان.
الروح اللبنانية منا جامدة مطرحها، فهي بتتحرك عطول، واللبناني ما بيضل مطرحه، بيمشي بشكل دائم صوب الأعلى والأفضل. والأهم أنه اللبناني بالإضافة لطموحه الشخصي بيسعى دوما لسعادة الغير.
حبك يا لبنان.
وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. أكيد ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb وعلى صفحة الجيش على فيسبوك.
موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.